الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة رحمهم الله قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية: ويحق له أن يؤمن، أي يحق للرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمن. وقد روى الحاكم رحمه الله في مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه، حدثنا معاذ بن نجدة القرشي، حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا أبو عقيل عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق له أن يؤمن، أي حق على النبي أن يؤمن صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال المعلق وتعقبه الذهبي رحمه الله: قلت منقطع، يعني في سنده انقطاع، وذلك لأن يحيى بن أبي كثير رأى أنسا رضي الله عنه ولم يسمع منه. وقوله تعالى والمؤمنون عطف على الرسول صلى الله عليه وسلم، أي المؤمنون آمنوا بما أنزل إليه، بما أنزل الله جل جلاله. اللهم ثبتنا على الإيمان. ثم أخبر عن الجميع فقال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون، جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخير عليهم الصلاة والسلام. وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. وقوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه. غفرانك ربنا سؤال للغفر والرحمة واللطف. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله: غفرانك ربنا، قال: قد غفرت لكم، الحمد لله، وإليك المصير، أي إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير عن بيان عن حكيم بن جابر رحمهم الله قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال جبريل عليه السلام: إن الله قد أحسن الثناء عليك، أي يا رسول الله وعلى أمتك، فسل تعطى. فسأل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآية. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، له الحمد. وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه، أي خاف منه، الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه. فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. هذا من رحمة الله، الشيطان يوسوس والمؤمن يعرض عن وسوسة الشيطان، فما زال المؤمن يعرض عن وسوسة الشيطان فالله لا يكلفه بشيء. اللهم احفظنا وأعذنا من وساوس الشيطان يا رب العالمين. فإذا كرهت وسوسة الشيطان هذا من الإيمان، عرفت الحق وأعرضت عن وسوسة الشيطان. وقوله تعالى: لها ما كسبت، أي من خير، وعليها ما اكتسبت، أي من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله، وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن تركنا فرضاً على جهة النسيان، أو فعلنا حراماً كذلك، أو أخطأنا، أي الصواب في العمل، جهلاً منا بوجهه على جهة النسيان. أو فأنعم جهلاً منا بوجهه الشرعي. وقد تقدم في صحيح مسلم رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله نعم، يعني الله عز وجل استجاب دعاءنا، له المنة وله الحمد. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الله قد فعل، أي أجاب الله دعاء المؤمنين، له الحمد والشكر. وروى ابن ماجه رحمه الله في سننه وابن حبان رحمه الله في صحيحه من حديث أبي عمرو الأوزاعي عن عطاء قال ابن ماجه رحمه الله في روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الطبراني وابن حبان رحمهم الله عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحمد لله. وقد روي من طرق أخر وأعله أحمد رحمه الله وأبو حاتم والله أعلم. قال المعلق وانظر في تفصيل الكلام على الحديث وعلته جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله وفتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر عن أم الدرداء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث، عن الخطأ والنسيان والاستكراه. قال أبو بكر رحمه الله فذكرت ذلك للحسن فقال أجل، أي نعم، أما تقرأ بذلك قرآنا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآثار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمدًا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. الحمد لله، اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله نعم، يعني الدعاء استجابه الله وقال نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله قد فعلت، أي استجبت دعاءكم الحمد لله. وجاء الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة. قال المعلق جاء من حديث أبي أمامة وابن عباس وعائشة أم المؤمنين وجابر رضي الله عنهم، أصحها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، أي في فتح الباري. بعثت بالحنيفية السمحة، أي السهلة، الحمد لله. اللهم ثبتنا على الإسلام ووفقنا لاتباع رسولك صلى الله عليه وسلم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله عز وجل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكاليف والمصائب والبلاء لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. وقد قال مكحول رحمه الله في قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الغربة والغلمة، الغربة يعني أن يكون غريبا في غير بلدك، والغلمة أي قوة الشهوة لأنها خطر. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله قال الله نعم أي استجاب الله الدعاء. وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت أي استجبت دعاءكم. الحمد لله رب العالمين. وقوله واعف عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك، فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا أي فيما يستقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضح به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره أي في مثل ذلك الذنب. وقد تقدم في الحديث أن الله تعالى قال نعم، وفي الحديث الآخر قال الله قد فعل. اللهم لك الحمد. وقوله أنت مولانا أي أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك صلى الله عليه وسلم، وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الله قد فعلت أي استجاب الله الدعاء، له الحمد والشكر. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني المثنى بن إبراهيم حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن معاذًا رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه السورة فانصرنا على القوم الكافرين قال آمين، يعني اللهم استجب. ورواه وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل لم يذكر اسمه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان إذا ختم البقرة قال آمين، يعني اللهم استجب، اللهم استجب يا رب العالمين. تفسير سورة آل عمران: هي مدنية لأن صدرها إلى 83 آية منها نزلت في وفد نجران، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى عند التفسير آية المباهلة منها. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها، في فضل سورة آل عمران مع سورة البقرة في أول التفسير سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدىً للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم عند التفسير آية الكرسي. فاسم الله الأعظم في هذه الآيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق يعني نزل عليك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من عند الله عز وجل، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون عليهم السلام، وكفى بالله شهيدا. وقوله تعالى مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله، أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها. القرآن يصدق الكتب السابقة، والكتب السابقة تصدق القرآن، لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. الحمد لله. وقوله تعالى وأنزل التوراة، أي على موسى بن عمران عليه السلام، والإنجيل على عيسى بن مريم عليهما السلام من قبل، أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس أي في زمانهما. وأنزل القرآن وأنزل الفرقان، وهو الفارق بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والغي والرشاد، بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، وبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس رحمهم الله الفرقان هاهنا القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل. واختار ابن جرير رحمه الله أنه مصدر هاهنا لتقدم ذكر القرآن في قوله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وهو القرآن. وأما ما رواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبي صالح أن المراد هاهنا بالفرقان التوراة فضعيف، قول ضعيف، فضعيف أيضا لتقدم ذكرها، والله أعلم. وقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله، أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل، لهم عذاب شديد، أي يوم القيامة. والله عزيز، أي منيع الجناب، عظيم السلطان، ذو انتقام، أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام عليهم الصلاة والسلام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم جل جلاله. يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء من ذلك، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي يخلقكم كما يشاء في الأرحام من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، وله العزة التي لا ترام، والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عليهم السلام عبد مخلوق، كما خلق الله سائر البشر، لأن الله تعالى صوره في الرحم، في رحم أمه مريم، وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلهًا كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله. وقد تقلب عيسى عليه السلام في الأحشاء، أي في بطن أمه، وتنقل من حال إلى حال، كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون جل جلاله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. جل جلاله يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، ومن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فروي عن السلف رحمهم الله عبارات كثيرة، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المحكمات ناسخه، أي الآيات التي نسخت المنسوخات، المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي رحمهم الله أنهم قالوا: المحكم الذي يعمل به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال: المحكمات، في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والآيتان بعدها، هذا كله محكم. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى ثلاث آيات بعدها، كل هذا محكم. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله، وحكاه عن سعيد بن جبير رحمه الله. ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخته تراجعا في هذه الآية: هن أم الكتاب. فقال أبو فاخته: فواتح السور. وقال يحيى بن يعمر: الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام. وقال ابن لهيعة رحمهم الله عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رحمهم الله: هن أم الكتاب، يقول أصل الكتاب، وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. وقال مقاتل بن حيان رحمه الله: لأنه ليس من أهل الدين إلا يرضى بهن. وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة، الآيات المنسوخة، والمقدم منه والمؤخر، والأمثال فيه والأقسام، وما يؤمن به ولا يعمل به. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور، المتشابهات الحروف المقطعة في أوائل السور. قاله مقاتل بن حيان رحمه الله: ألف لام ميم حاميم نون، هذه الحروف المقطعة لا يعلم معناها إلا الله من المتشابه الذي يجب الإيمان به ولا نعلم معناه، نكل علم معناه إلى الله. وعن مجاهد رحمه الله: المتشابهات يصدق بعضهن بعضا، وهذا إنما هو في تفسير قوله كتابا متشابها، هناك معناه يصدق بعضها بعضا. مثاني: هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار، وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار ونحو ذلك. فأما هاهنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم، أي الذي لا يعرف معناه. وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله، حيث قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه المحكم. قال: والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم، أي راد عليهم وحجة عليهم. ولهذا قال: ابتغاء الفتنة. المتشابه يأخذه أصحاب الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم، إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى: إن هو عيسى عليه السلام إلا عبد أنعمنا عليه، فتركوا المحكم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وأخذوا بالمتشابه وبقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فآدم عبد الله وعيسى عبد الله، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسول الله عليهم الصلاة والسلام. قوله: وابتغاء تأويله، أي تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل والسدي رحمهم الله: يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن، ولا يعلم الغيب إلا الله. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى قوله أولو الألباب. فقال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. الذين يجادلون بالآيات المتشابهة، هكذا وقع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ليس بينهما أحد. وهكذا رواه ابن ماجة رحمه الله من طريق إسماعيل بن علي وعبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن أيوب عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عنها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورواه محمد بن يحيى العبدي في مسنده عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب به، وكذا رواه عبد الرزاق رحمهم الله عن معمر عن أيوب، وكذا رواه غير واحد عن أيوب، وقد رواه ابن حبان رحمه الله في صحيح من حديث أيوب به، وتابع أيوب أبو عامر الخزاز وغيره عن ابن أبي مليك، فرواه الترمذي رحمه الله عن بندار عن أبي داود الطيالسي عن أبي عامر الخزاز فذكره، وهكذا رواه سعيد ابن منصور رحمه الله في سننه عن حماد بن يحيى الأبح عن عبد الله بن أبي مليك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ورواه ابن جرير رحمه الله من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر الجمحي كلاهما عن ابن أبي مليك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها به، وقال نافع في روايته عن ابن أبي مليك حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فذكره، وقد روى هذا الحديث البخاري رحمه الله عند تفسير هذه الآية، ومسلم رحمه الله في كتاب القدر من صحيحه، وأبو داود رحمه الله في السنة من سننه، ثلاثتهم عن القعنبي عن يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليك عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لفظ البخاري رحمه الله: فالذين يأخذون المتشابه يجب أن نحذرهم. وكذا رواه الترمذي رحمه الله أيضا عن بندار عن أبي داود الطيالسي عن يزيد بن إبراهيم التستري به رحمهم الله، وقال حسن صحيح، وذكر أن يزيد بن إبراهيم التستري تفرد بذكر القاسم في هذا الإسناد، وقد رواه غير واحد عن ابن أبي مليك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولم يذكروا القاسم كذا قال، ورواه ابن المنذر رحمه الله في تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم، حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها به، وقد رواه ابن أبي حاتم رحمه الله قال: حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحماد بن سلمة عن ابن أبي مليك عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها به، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حذركم الله، فإذا رأيتموهم فاعرفوهم. الذين يتبعون المتشابه، ورواه ابن مردويه رحمه الله من طريق أخرى عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد عن أبي غالب قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، قال: هم الخوارج. الخوارج قوم ضالون يقولون أن مرتكب الكبيرة إذا مات بدون توبة مخلد في النار، وكافر حلال الدم والمال. وقولهم هذا باطل، ومرتكب الكبيرة إذا كان مؤمن فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ولكن لا يخلد المؤمن في النار. فالخوارج قوم ضالون يكفرون مرتكب الكبيرة. وفي قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: هم الخوارج، تسود وجوههم بسبب ضلالهم. وقد رواه ابن مردوية رحمه الله من غير وجه عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا فذكره. وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي رضي الله عنه ومعناه صحيح، فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا، مبدأ ضلالهم بسبب الدنيا، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، نعوذ بالله، اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ما أراه الله، ففاجأوه بهذه المقالة، أن اتهموه بأنه لم يعدل. فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة، رجل الخوارج: بقر الله خاصرته، اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ الله تعالى أمنني على أهل الأرض وبعثني رسولا وأنتم لا تأمنوني. فلما قفى الرجل، أي ولى ذاهبا، استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي رواية خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولا بعد في الجمع. رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، أن استأذن عمر أو خالد في قتل هذا الرجل ذو الخويصرة الذي اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم العدل. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من جنسه، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، أن يصلون نوافل كثيرة، وصيامه مع صيامهم، يصومون تطوع كثير، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن كثير، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، نعوذ بالله، يخرجون من الدين بسبب ضلالهم، أنهم يقولون مرتكب الكبيرة كافر، حلال الدم والمال، مخلد في النار، خالفوا القرآن وخالفوا السنة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه من الآيات التي في الكفار طبقوها على العصاة فضلوا. ثم كان ظهورهم الخوارج أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتلهم بالنهروان. علي رضي الله عنه قتل الخوارج بالنهروان سم مكان. ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم نبعت القدرية الذين ينكرون القدر، ثم المعتزلة الذين ينفون الصفات وينفون القدر، ثم الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات ويقولون العبد مجبور، وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. اللهم اجعلنا منهم. أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. فيجب علينا أن نحذر البدع والأهواء، ونتمسك بالقرآن والسنة وما كان عليه الصحابة والسلف رضي الله عنهم. وقال الحافظ أبو يعلى رحمه الله: حدثنا أبو موسى، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا المعتمر عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه بلغه عن حذيفة رضي الله عنه أو سمعه منه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر: إن في أمتي قوماً يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقن، يعني يقرؤونه بسرعة، يتأولونه على غير تأويله، أي يفسرونه على غير معناه، لم يخرجوه، بل رواه أبو يعلى رحمه الله. قال المعلق: وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في المطالب العالية، وعزاه أي نسبه لأبي يعلى رحمه الله، لكن ذكره من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، المتشابه لا يعلم معناه إلا الله. اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، على لفظ الجلالة، كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفسير على 4 أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه وهو الواضح، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، المتشابه. ويروى هذا القول عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعروة وأبي الشعثاء وأبي نهيك رحمهم الله وغيرهم. وقد قال الحافظ أبو القاسم رحمه الله في المعجم الكبير الطبراني: حدثنا هاشم بن مرثد، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخاف على أمتي إلا 3 خلال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا، نعوذ بالله من الفتن، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله، يعني يفسره على غير معناه، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني المتشابه، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه، غريب جدا. قال المعلق: وقال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد فيه: محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه، ولم يسمع من أبيه. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، أخبرنا أحمد بن عمرو، أخبرنا هشام بن عمار، أخبرنا ابن أبي حاتم عن أبيه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن ابن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به. قال المعلق: ورواه ابن الدريس في فضائل القرآن وابن سعد رحمهم الله في الطبقات الكبرى وإسناده حسن. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون ويقول الراسخون آمنا به. وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله، يعني المتشابه. وحكى ابن جرير رحمه الله أن في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن تأويله إلا عند الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وكذا عن أبي بن كعب رضي الله عنه، واختار ابن جرير هذا القول، ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وتبعهم كثير من المفسرين رحمهم الله وأهل الأصول أصول الفقه، وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد، على كل المتشابه لا يعلم معناه إلا الله. وقد روى ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن أنس رحمهم الله، وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير: وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة، يعني ردوا المتشابه إلى المحكم، ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد. فاتسق أي اتفق بقولهم الكتاب، وصدق بعضه بعضا، فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير، تفسير القرآن. ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة: لا يعلم تأويله إلا الله، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ، ويقولون آمنا به خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله تعالى: نبئنا بتأويله، أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار. وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه، وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم، وساغ هذا وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه، فقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.